تسميع الذي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف السادس من المحطة الرابعة. وهو معقود للحديث عن الاستصحاب في الأمور التدريجية، ولا بد قبل الدخول في البحث من الحديث في البداية عن المقصود بهذا العنوان. الأمور الواقعة في الخارج التي تشكل موضوعات لأحكام شرعية، إما هي أمور قارة وإما أمور تدريجية متصرفة. الأمور القارة من قبيل الذوات، أو الأعراض الملازمة، أو ما جرى هذا المجرى مما يدور أمره بين الوجود والعدم في الزمان أو المكان. وهذا لا يوجد كلام في جريان الاستصحاب فيه، أما الأمور التدريجية فالمقصود منها الأمور التي تتدرج في الحصول، بمعنى أنه لا يتحقق جزء منه إلا بعد انقضاء أمد الجزء السابق. فيحل محله الجزء اللاحق. والمصداق البارز لذلك هو الزمان، إذ النهار مثلا أو الليل أو الشهر مؤلف من أجزاء هي آنات هذا الزمان، لا يتحقق آن منه إلا بانقضاء الآن الذي قبله. ومن هذا القبيل أيضا العناوين التي تطلق على أمور تتدرج في الحصول، من غير جهة الزمان والنظر إليه، ومن غير أخذه قيدا في لسان دليل. من قبيل الحركة والسكون، يعني قبل السكون. المشي، الكلام، كل هذه أمور متدرجة الحصول، لا يتحقق جزء منها إلا بانقضاء الجزء السابق، ولا تجتمع في الوجود في زمان واحد أو مكان كذلك. هذا هو أصل المراد بالأمور التدريجية في عنوان البحث. وبمناسبتها يقع البحث أيضا عن الأمور المتقيدة بالأمر التدريجي، كتقييد الإمساك في الصوم بكونه في النهار، أو تقييد الصلوات بمواقيتها الخاصة، فهي باعتبار تقيدها بالأمر التدريجي يقع البحث من بعض الجهات الآتي عن أنه هل يجري الاستصحاب فيها أم لا يجري، حيث إن مجرى البحث يختلف ولو في الجملة بين ما كان من قبيل الأمر التدريجي وما كان من المتقيد به في لسان دليله، كان لزاما علينا أن نعقد البحث في مقامين: الأول للحديث عن جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، والثاني في المتقيد بها. وربما ناسبا البحث عقده في مقامات ثلاث، من جهة أن نفس الزمان من الأمور التدريجية يختص ببعض الوجوه في بعض الكلمات بما لا يجري من إشكال في غيره من الأمور التدريجية، لكن حيث إن جهة البحث العامة مشتركة بقينا الأمور التدريجية، فلا ضير في عقد المقام الأول لها مجتمعة، وتخصيص الزمان ببعض هذه الإشكالات مع التنبيه على ذلك والأمر سهل. أما الحديث في المقام الأول فهو تارة يكون في استصحاب الزمان على نهج أصل الوجود ومفاد كانت تامة، وأخرى يكون الحديث عن الوجود المحيز بحيث خاص وهو المعبر عنه بمفاد كان الناقصة، حيث إن عمدة ما استشكل فيه المحققون يعود إلى الجهة الثانية كما سوف يتضح، فلا بد من عقد البحث في هذا المقام من جهتين. الجهة الأولى في أصل جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، المعبر عنه أو ما ينبغي التعبير عنه باستصحاب الوجود، وجود الشيء المتدرج في مرحلة البقاء. والمتحصل من الكلمات أن عمدة الإشكال في جريان هذا الاستصحاب هي عدم تصور تحقق الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو كون الشك بقائيا بعد الالتفات إلى أن الشك في البقاء، أي بقاء النهار مثلا، لا يكون إلا بعد ارتفاع جزء يقينا، والشك في تحقق جزء آخر منه. والجزء الثاني لا محالة غير الأول، فلا يكون بقاء للأول
وربما وقع التخيل لبعض المحققين أن الإشكال في المقام يرتبط بكيفية صياغة الركن الثاني من أركان الاستصحاب، كما وقع للمحقق الحائري في الدرر، إذ أفاد في مقام صياغة الإشكال أن الشك في البقاء لا يصدق في المقام، وكذلك ما قد يستشف من بعض كلمات صاحب المنطقة، فأفادا أن صياغة الركن الثاني بهذه الصياغة إنما هو كلام صدر من الأصوليين والمحققين، ولم يرد في شيء من أدلة الاستصحاب، فلا داعي لتطويق أنفسنا بهذه الصياغة وترتيب الآثار عليها، بل العبرة بتحقق العنوان الوارد في الدليل، وهو النهي عن نقض اليقين بالشك، فأفيد بأنه وإن صعب تصوير الشك في البقاء لكن كون الشك ناقضا لليقين السابق مما لا ينبغي الاستشكال فيه، ولكنك خبير بين قوسين، سواء آمنا بشك ناقض من دون تصوير شك في البقاء كما ربما أمكن تصويره، أم لم نؤمن، كما أنكر غير واحد من المحققين إمكان تصور الشك الناقض من دون انطباق عنوان الشك في البقاء عليه، كما هو صريح كلام السيد الإمام في رسالة الاستصحاب مثلا، أقول سواء تصورنا ذلك أم لم نتصوره، فإنه لا يقدم ولا يؤخر في المقام شيئا. قلت وأنت خبير بأن ما أفيد من قبل صاحب الدرر وكذلك صاحب المنطقة من ربط الإشكال بعنوان الشك في البقاء والحديث عن عدم توجهه لو طبقنا عنوان الشك الناقض، أنت خبير بأنه لا يشفي في دفع غائلة الإشكال المذكور، إذ لقائل أن يقول لما شككنا في البقاء فأنكر المستشكل كون الشك في المقام شكا في البقاء، هل من جهته تقدم الشك أو المشكوك على اليقين؟ أم من جهة احتمال تعاصرهما في الزمان؟ أم بعد إحراز تأخر الشك ومتعلقه؟ علما أن متأخر الشك مش ضروري، عبرة بالمتعلق. عن اليقين والمتيقن لا إشكال ولا ريب، نقطة جوهرية يا أخوان. أن إشكالية الشك في البقاء في المقام موجودة في طول الفراغ عن تأخر المشكوك عن المتيقن، والشك عن اليقين، حينئذ فالإشكال ليس من جهة عنوان البقاء بما هو، سواء أصرينا على أخذه بما له من الموضوعية في الركن الثاني أم لا، بل إن الشك في تحقق عنوان البقاء في المقام أو الجزم بعدمه بالدقة ناشئ من جهة التغاير بين قطعات المتدرج زمانا كان أو أي أمر تدريجي، إذ قيل في صياغة الإشكال بأن الشك لا يتحقق إلا بعد انقضاء جزء، أي قطعة زمانية في الزمان، والشك في تحقق قطعة أخرى يطلق عليها العنوان ماشي أو الكلام أو أي أمر تدريجي. وبهذا يتضح أن الشك في البقاء في المقام إنما نشأ من جهة إشكالية عدم تصور وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. تذكروا يا إخوان أن الركن الثالث هو في الحقيقة مكمل الركن الثاني، مش ركن مستقل أو الشك الناقض، إلا إذا كانت هنالك وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. وبهذا يتضح يا إخوان أننا إن لم نتصور في المقام شكا في البقاء فلا نتصور شكا ناقضا. القضية مش دائرة مدار التعبير بالبقاء، كما ربط البحث صريحا المحقق الحافي. وبهذا يتضح أيضا أن الإشكال في حقيقته يرجع إلى اختلال الركن الثالث، وليس الركن الثاني بحده، كما لا يطلق أنه شك ناقض يعني مصداق لدليل الاستصحاب لا تنقض. وأيا يكن، أما وقد اتضح الإشكال في المقام فلا بد لنا أن نستذكر قضية مهمة وهي تجري مجرى الأمور البديهية في علم الأصول، وهي أن الميزان في الأخذ بالدليل وتطبيقه على مصادقه هو العرف وليس الدقة العقلية، ولا يقصد بالعرف في المقام المسامحات العرفية، سواء كنا نأخذ بها أو لا نأخذ بمعزل عن هذا، بل المقصود في المقام المفاهيم العرفية بما لها من ضوابط وقيود وحدود ولو من دون مسامحة. وحيث إن دليل الاستصحاب اللفظي في مقام تطبيقه على مصادقه لا بد من النظر إليه بما هو مفهوم عرفي له تطبيقاته العرفية، فلا إشكال ولا ريب في أن المفاهيم المتدرجة في الحصول والتي لا يتحقق منها جزء إلا بعد انقضاء الجزء السابق هي مفاهيم وحدانية بهذه النظرة، فالنهار واحد بهذه الرؤية لا فيه تصرم ولا تقضي بما هو نهار تدريجي، تقضي تدريجي، بل يحدث في لحظة وينتهي في لحظة، يحدث عند الفجر أو شروق الشمس وينتهي عند الغروب، هذا هو النهار في الإطلاق العرفي، وكذلك أي عنوان من العناوين النظيرة. والكلام في هذه وليس في دليل رتب على كل قطعة قطعة من قطعات الزمان، إذ هناك نقول نفس الكلام. العرف يتعقل القطعات من دون فلسفة ودقة عقلية. العرف يتعقل أن الزمان متدرج في الوجود، لكن المدار هنا ليس على الزمان، ولا على الزمان الأول، ولا على البره الأولى أو الثانية أو الثالثة. المفروض أن الحديث عن دليل ورد فيه عنوان هو الزمان أو الأمر المتدرج بما هو مفهوم وحدان. فإذا كان واحدا بالنظرة العرفية فإن هذا الإشكال مصبه من الأساس. خارج سياق البحث والحديث. إذا كان هناك إشكال آخر فليأتوا به، وربما وجد وسنأتي به. بل إن مقتضى البحث الدقي في الزمان بالخصوص كما قال أهل فنه وأثبتوا خلافا لرؤية كانت مشتهرة عند أهل الكلام، أن الوحدة موجودة في الزمان حتى بالدقة العقلية، إذ لا يتصور تخلل عدم بين آنات الزمان. نعم هو موجود بطبيعته متدرج متصرف، ما بيحصل جزء منه متصل بالجزء الآخر، مش منفصل عنه إلا بانتهاء الجزء السابق، خصوصا الزمان لأنه متدرج بنفسه، الأمور الواقعة فيه متدرجة بتدرجه. جيد، لكن هذا كله سواء آمنا أو لم نؤمن به بالوحدة بالمعنى الدقي عقلان ليس هو الميزان في جريان الاستصحاب أصلا. بل لو أمكن تصور أن شيئا هو بالمعنى الدق العقلي واحد لكنه بالرؤية العرفية محاورية أكثر من واحد، لا إشكال ولا ريب أن الاستصحاب لا يجري، لأن الميزان في جريان هو الرؤية العرفية وليس الرؤية الدقية. ما دام المخاطب بدليل الاصحاب والعرف، والعرف يراه متعدد، فهو متعدد وان كان بالدقه العقليه واحده، لان العبره بالميزان الذي نزل به الشيء. جيد، وبهذا يتضح يا اخوان طبعا ما له معنى واحد يخوض الان انه الزمان واحد بالدقه العقليه ومش واحده، هذا بحث فلسفي مش معنى الكلام، فما له علاقه بالاصول. وبهذا يتضح أن الإشكال الرئيس في المقام مندفع في استصحاب الزمان والأمور التدريجية. نعم هنا يوجد إشكال ربما عد عويصا، أفاده صاحب المنطقة، وهو إشكال مختص بالزمان من الأمور التدريجية. إن تم منع من جريان الاستصحاب في خصوص الزمان. وسوف يأتي استعراض هذا الإشكال بدقة والنظر فيه، لأنه إن تم لا نستطيع أن نجيل الاستصحاب في الزمان حتى بمفاد كانت تامة. وسوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.